إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس التي تتعطر بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحياة القلوب. إذا ذكر وعرفت شمائله وخلاله ودلائل نبوته كان هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان وسببا لذوق طعمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وكيف يرضى العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وهو جاهل به؟ ثم إن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتم لازم على كل مسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومدارسة سيرته وشمائله ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام من أسباب تحقيق هذه الغاية العظيمة. هذا المجلس يعقد هذه الليلة بعون الله، وأيضا في الليلة القابلة والتي بعدها إن شاء الله، نتفيأ خلال هذه الليالي شيئا من السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقراءة سيرة مختصرة له، وهي مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 عليه رحمة الله. هذا الكتاب كتاب نافع نفيس، يتميز بوجازته وحسن سبكه، كما أنه اعتنى بالقول الصحيح، فقد وفق إليه غالبا رحمة الله تعالى عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم إنسان كتبت سيرته، لم تعتنى أو لم يعتني الناس بسيرة أحد عنايتهم بسيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ليس ثمة إنسان كتب فيه كما كتب في هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهو أعظم إنسان، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. والناس يعتنون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم منذ عهد أصحابه، فإن أصحابه رضي الله عنهم كانوا أشد الناس عناية بتتبع سيرته وخلاله، فيصفونه أدق الوصف ويذكرون أدق ما رأوه على النبي صلى الله عليه وسلم من حال أو خلال. وجاء التابعون وأتباعهم فزادت العناية على ذلك، حيث اعتنى الناس بالرواية والتدوين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظمهم عناية بذلك الإمام العلامة محمد بن إسحاق رحمه الله، وكذلك موسى بن عقبة وغيرهما من أهل العلم. وجاء ابن هشام رحمه الله فاختصر سيرة ابن إسحاق، فكانت هذه السيرة المنسوبة إلى ابن هشام فيقال سيرة ابن هشام، وأصلها سيرة ابن إسحاق. صارت أكثر الكتب شهرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل الناس يكتبون ويدونون في هذا الباب الشريف العظيم أداء لحقه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، إذ لا شك أن أعظم الحقوق على الإطلاق على جميع الناس بعد حق الله عز وجل إنما هو حق نبيه صلى الله عليه وسلم. واستقر في الشريعة أن أهم العلم معرفة أصول ثلاثة، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن أداء هذا الحق المتعين الذي هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينبغي على كل مسلم أن يعتني بمعرفة سيرة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كان الناس ولا يزالون يعتنون به وينشئون عليه ناشئتهم، وإن كان الأمر قد ضعف العناية به في هذه الأزمان مع الأسف الشديد، لكن الأمر كان قبل ذلك ولا عهد قريب الناس يعتنون أشد العناية بمعرفة بل بحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد منهم ولو كان من العامة يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف غزواته، ويعرف أزواجه، ويعرف ذريته، ويعرف متى توفي عليه الصلاة والسلام على وجه التحديد، ويعرف جملة من معجزاته عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته. ولكن الأمر الآن مع الأسف الشديد فيه ضعف، فكان مما ينبغي على كل مسلم أن يجرد العناية بهذا الأمر العظيم. ومن لطيف ما يذكر سبب تأليف هذه الرسالة التي ألفها الشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي، وذكر أن هذه النبذة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عنها مسلم. سبب ذلك أنه خرج مع بعض أصحابه إلى مكان، فذهب أحدهم إلى صومعة راهب يطلب شيئا من القرى والضيافة، فلما فتح له هذا الراهب النصراني قال إلى أي دين تنتسب؟ قال أنا مسلم. قال ماذا تعرف عن سيرة نبيك؟ فكان أن وقف هذا الإنسان وما ذكر شيئا، ثم قال له هذا الراهب إذن لا أقريك شيئا، أنت لا تعرف نبيك، لا تعرف نسبه ولا تعرف سيرته. فلما رجع إلى الشيخ عبد الغني حدثه بما كان، فحدث الشيخ حينها بجملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد هذا الرجل إلى الراهب فطرق عليه الباب وحدثه بشيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا ليس منك، إنما هو من الشيخ الذي أنت معه. فقدم عليه فحدثه الشيخ عبد الغني بشيء عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرح الله صدر هذا الراهب فأسلم. ثم إنه بعد ذلك أملى هذه النبذة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة ضم إليها المؤلف سيرة العشرة المبشرين بالجنة، ولا أظن أن الوقت سيسعفنا في هذه الليالي الثلاث لقراءة هذه السيرة لهؤلاء العشرة الأخيار، وإنما حسبنا إن شاء الله أن نقتصر على الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيكون على ما يذكر المؤلف إن شاء الله تعليقات مختصرة بحسب الحال، والله تعالى أعلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء محمد وآله وصحبه النجباء. وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها.
آمين. نعم.
فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أودد بن المقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح، وهو آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راع ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنون، وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. هذا النسب ذكره محمد بن إسحاق بن يسار المدني في إحدى الروايات عنه، وإلى عدنان متفق على صحته من غير اختلاف فيه، وما بعده مختلف فيه.
نعم. هذا النسب الشريف، وهو أشرف نسب وأعظم نسب، والعلماء متفقون على 20 من أجداده عليه الصلاة والسلام، أو 21 من آبائه عليه الصلاة والسلام، يعني إلى عدنان، هذا قدر متفق عليه، فالعلماء متفقون إلى هذا متفقون على هذا القدر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وما بعده فإنه ليس إلى العلم به طريق صحيح. وفي هذا يقول عروة بن الزبير رحمه الله: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان وقحطان إلا تخرصا. ويقول ابن سعد رحمه الله في طبقاته: والأمر عندنا الإمساك عما بعد عدنان. فالقدر المتفق عليه إلى هذا القدر. وأيضا العلماء متفقون على أمر آخر، وهو أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقريش ابن فهر ابن مالك، وقريش ابن فهر ابن مالك، وقيل النضر ابن كنانة،
يعني كل ما كان من ذرية، يعني من أبناء فهر ابن مالك، فإنه من قريش. قريش تنتسب على قول إلى فهر ابن مالك، وعلى القول الآخر إلى النضر ابن كنانة، يعني إما أن يكون الانتساب في قريش إلى فهر أو إلى جده، وهو النضر ابن كنانة. والأول قال ابن حجر إنه قول الأكثر، الأكثر على أن قريشا هو أو هم من انتسب إلى فهر بن مالك، ومن كان ينتسب إلى ما بعده فإنه لا يسمى قرشيا، يعني من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب فيما بعد فهر على قول، أو فيما بعد النضر على قول آخر، فإنه لا يعد من قريش. وقريش قيل في سبب تسميتها، يعني لماذا سميت هذه القبيلة بهذا الاسم، قيل من التقرش وهو التكسب، لأنهم أهل تجارة، وقيل إن هذا لأنهم كانوا أهل قوة وبأس وشوكة، فكانوا يغلبون ولا يغلبون، فكانت حالهم كحال سمك القرش، تلك الدابة التي في البحر، فإنها كانت تأكل ولا تؤكل. وفي هذا يقول الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشة، تأكل الغث والسمين ولا تترك منه لذي جناحين ريشة. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون العباد أكلا كميشة. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب.
هذه أم النبي صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، تلتقي معه في كلاب ابن مرة الذي هو الجد الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا إذا تأملت في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، وفي أجداده من جهة أمه، تجد أن أمه أقرب نسبا إلى كلاب من زوجها برجل. تأمل في النسبين تجد أنها أقرب إلى كلاب من زوجها عبد الله برجل. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل في شهر ربيع الأول، لليلتين خلتا منه يوم الاثنين، وقال بعضهم بعد الفيل بثلاثين عاما، وقال بعضهم بأربعين عاما، والصحيح أنه ولد عام الفيل.
في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أمور: أولا، المقطوع به دون شك أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وهو يوافق بالتاريخ الميلادي سنة 70 و500 أو سنة 71 و500 على اختلاف بين المؤرخين، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، ونقل الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، ومنهم القاضي عياض، ومنهم كذلك خليفة بن خياط، ومنهم كذلك إبراهيم بن المنذر الذي هو شيخ الإمام البخاري، في آخرين أيضا. والأمر الثاني المقطوع به أيضا أن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، هذا هو المقطوع به دون شك. وشذ الزبير بن بكار كما يقول الحافظ بن كثير وابن حجر حينما قال إنه ولد عليه الصلاة والسلام في رمضان، هذا قول شاذ، والمقطوع به أنه ولد في شهر ربيع الأول. والأمر الثالث المقطوع به أيضا أنه ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وهذا ثبت بنصه هو عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حينما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وبقي أمران: الأول أن الصحيح هو أنه ولد عليه الصلاة والسلام يوم الفيل، ولد عام الفيل، وولد أيضا يوم الفيل، يعني في ذاك اليوم الذي قدم فيه الفيل إلى هدم الكعبة، فرد الله عز وجل ذلك الكيد كما بين سبحانه في سورة الفيل، ولد عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر الذهبي أن إسناد ذلك إليه صحيح. إذن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الفيل، وكان يوم الاثنين، وكان ذلك في فجر هذا اليوم. والأمر الثاني اختلفوا في تحديد تاريخ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى أقوال عدة، أشهرها أربعة أقوال: أنه اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، والقول الثاني أنه اليوم الثامن، والقول الثالث أنه اليوم العاشر، والقول الرابع أنه اليوم الثاني عشر من هذا الشهر، وهو الصحيح المشهور، وهو ما عليه الجمهور. المشهور وما عليه الجمهور هو أنه صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر، ثمة أقوال أضعف مما سبق، قيل اليوم السابع عشر من هذا الشهر، وقيل لثمان بقين من هذا الشهر، وهذا ضعيف والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى له 28 شهرا. وقال بعضهم: مات أبوه وهو ابن 7 أشهر. وقال بعضهم: مات أبوه في دار النابغة وهو حمل. وقيل: مات بالأبواء بين مكة والمدينة. قال أبو عبد الله الزبير بن بكار الزبيري: توفي عبد الله بن عبد المطلب بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 2 شهر.
المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، كما بين هذا ربنا في القرآن: ألم يجدك يتيما. وتوفي على ما ذكر أهل السير أبوه عبد الله، وعمره يعني أبوه عمره 25 عاما، واختلفوا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك. ذكر المؤلف رحمه الله كما ترى 4 أقوال، والصواب أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه. وفي هذا عدة روايات، ومنها ما ذكر الزهري رحمه الله فيما خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهذا كما يقول ابن حجر أعني كونه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، هذا هو القول الثابت كما قال ابن حجر رحمه الله، وهو أيضا القول المشهور كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وماتت أمه وهو ابن 4 سنين.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم توفيت أمه وعمره 4 سنين، وقيل كما سيأتي إنها ماتت وهو ابن 6 سنين. والأقرب والله تعالى أعلم هو الأول، وهو أنه توفيت أمه وعمره 4 سنين، وكان ذلك بالأبواء، والأبواء بين مكة والمدينة، إذ كانت راجعة به عليه الصلاة والسلام بعد زيارة لأخوال أبيه الذين هم بنو النجار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. ولما وقف عليه الصلاة والسلام على القبر بكى، وبكى من حوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنين. وقيل: ماتت أمه وهو ابن 6 سنين.
والصحيح الأول كما ذكرنا، بعد أن توفيت أمه أخذته أم أيمن وكانت معه في هذا السفر، وأم أيمن هي جارية كانت لأبيه وورثها من بعده عليه الصلاة والسلام، فاعتنت به حتى أوصلته إلى مكة، فكانت تعتني به، وكان في كنف جده عبد المطلب إلى أن بلغ 8 سنين، ثم إنه توفي، وكان قد عهد به إلى عمه أبي طالب الذي هو شقيق أبيه عبد الله، وكان به رفيقا، واستمر في العناية به ونصرته إلى أن توفي أبو طالب، كما سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأرضعته صلى الله عليه وسلم ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، أرضعتهم بلبن ابنها مسروح، وأرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية.
ذكر المؤلف رحمه الله أن 2 أرضعتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمذكور في كتب السير أكثر من هذا. الأولى ثويبة التي هي جارية أبي لهب، ونص على هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما عرضت أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت أنهم يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن ينكح درة بنت أبي سلمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له لأن ثويبة أرضعته وأبا سلمة، فكان أخاه من الرضاعة. وذكرها هنا المؤلف رحمه الله ثلاثة إخوة له عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، ذكر أبا سلمة وذكر حمزة ابن عبد المطلب وذكر ابن ثويبة الذي هو مسروح. واختلفوا في إسلام ثويبة هل أسلمت أم لا، وليس هناك دليل واضح على إسلامها، بل ذكر أبو نعيم أنه لم يقف على أحد أثبت إسلامها، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة لم يرجح شيئا في هذا، فالله تعالى أعلم. نعم. أما الثانية فهي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها نحو من 4 سنين، وذلك في بادية بني سعد، وأثناء ذلك حصل ما تعلمون من قصة شق الصدر الأولى، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي حشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. صحيح متفق عليه.
هذا الحديث فيه بيان 5 أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وهذه الأسماء أشهرها محمد ثم أحمد، ومحمد يدل على المبالغة، وأحمد يدل على التفضيل، بمعنى أن محمدا هو الذي كثر حمده، حمد مرة بعد مرة. وأما أحمد هذا أشهر ما قيل، وقيل إنه الذي كثرت فيه الخصال المحمودة. وأما أحمد فإنه تفضيل، يعني هو أحمد الحامدين، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حمدا لربه في الدنيا والآخرة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام إذا سجد تحت العرش ثم رفع رأسه بأمر ربه يفتح الله على عز وجل عليه بمحامد لم يكن يحسنها قبل ذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من أسمائه الماحي، وفسر هذا بأنه الذي يمحو الله به الكفر، وجاء في رواية أنه الذي يمحو الله بسببه، يعني بسبب اتباعه ذنوب من اتبعه. كذلك أنه الحاشر الذي حشر الناس، وجاء في رواية أنه الذي يحشر الناس على قدمه، والذي يبدو والله تعالى أعلم أن معنى هذا إما أنه بعث عليه الصلاة والسلام قرب الحشر، يعني قرب قيام الساعة، لأنه جاء في رواية أنه قال: أنا حاشر بعثت مع الساعة، أنا حاشر بعثت مع الساعة. وإما أن يراد أنه يحشر الناس على قدمه، يعني على أثره، يعني يكونون بعده، فإنه عليه الصلاة والسلام أول من يحشر صلى الله عليه وسلم. والخامس أنه العاقب، يعني الخاتم الذي ليس بعده نبي، والحديث في الصحيحين من رواية جبير ابن مطعم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى أبو موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه قال: سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقفي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي الملحمة وهي المقتلة، صحيح رواه مسلم.
نعم.
وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي، وكنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهم.
لواء الحمد اختلفوا فيه، والصحيح الأخذ بظاهره وأنه لواء حقيقي يسمى لواء الحمد، يكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسماه الله عز وجل في كتابه العزيز بشيرا ونذيرا ورؤوف ورحيم ورحمة للعالمين.
إذا نظر الإنسان فيما جاء في كتاب الله عز وجل، إذا أردنا أن نذكر ما على نسق ما ذكر المؤلف، فالله عز وجل قد وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، منها أنه النبي، ومنها أنه أمي، ومنها أنه شاهد، وأنه مبشر، وأنه داع إلى الله، وأنه سراج منير، وأنه مدثر، وأنه مزمل، وأنه هاد. وقد أكثر الناس من تعداد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على هذا النسق، وهي إذا تأملت كما قال الذهبي رحمه الله: إنها أوصاف وليست أسماء، بمعنى أنها أعلام له عليه الصلاة والسلام. وها هنا ينبه إلى أن بعض الناس يظنون أن طه وياسين من أسمائه عليه الصلاة والسلام، فيعدون هذين اسمين له عليه الصلاة والسلام. والصواب أن هذا ليس بصحيح، بل ياسين وطه إنما هي من الحروف المقطعة في أوائل السور، الشأن فيها كالشأن في نون وقاف وألف لام ميم وكاف ها يا عين صاد، فلا فرق بين طه وياسين وبين هذه الحروف المقطعة. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كنيته فبالتواتر أن كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وهنا مسألة وهي الجمع بين اسمه وكنيته عليه الصلاة والسلام، أو حكم التكني بكنيته عليه الصلاة والسلام. اتفق العلماء على جواز التسمي باسمه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي. أما التكني بكنيته فاختلف العلماء، فمنهم من قال إنه لا يجوز التكني بهذه الكنية مطلقا، لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن المحذور إنما هو الجمع بين الكنية والاسم، فليس لأحد اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ونحى النووي رحمه الله في جماعة من أهل العلم إلى أن هذا المحذور، وهو حصول الالتباس، إنما انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا حرج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين اسمه وكنيته، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتيما، يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب بن عبد المطلب.
نعم. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده إلى سن 8، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، وكان به رفيقا كما قد علمنا، وكان من أحب الناس إليه، وبقي مدافعا عنه، يحوطه ويدفع عنه، إلى أن توفي أبو طالب 10 من البعثة، في رجب أو في رمضان على خلاف بين المؤرخين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحير الراهب، فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا، وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود.
قصة بحيرة الراهب فيها بحث عند أهل العلم من جهة الثبوت، فإن الذهبي رحمه الله ردها بل بالغ في إنكارها، وأكثر أهل العلم على ثبوت هذه القصة، والحافظ ابن حجر رحمه الله قوى إسنادها كما في الفتح، ووصف رجال إسنادها بالثقات كما في الإصابة، وكذلك فعل ابن كثير وكثير من أهل العلم. وإلى هذا العصر الشيخ الألباني رحمه الله أيضا صحح هذه القصة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه القصة ثابتة في الجملة، إلا أن بعض طرقها وألفاظها غير صحيح، يعني بعض ألفاظ هذه القصة فيه نكارة، وهذا مما لا يشك فيه من نظر في ألفاظ هذه القصة، لكن في الجملة هذه القصة صحيحة والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم خرج ثانيا إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته، فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام.
نعم. يقول: لما بلغ 25 سنة تزوج خديجة عليه السلام. كلكم عندكم عليه؟ نعم، عليها. وحقيقة يعني المحقق علق تعليقا لا أدري ما سببه، لأنه قال عليه السلام، فالضمير راجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لعله يعني أخطأ فوهم أو ما كتب عليها السلام. على كل حال، نبينا صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمره 25 سنة، وكان عمرها إذاك 40 سنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلما بلغ 40 سنة اختصه الله عز وجل بكرامته وابتعثه برسالته. أتاه جبريل عليه السلام وهو بغار حراء جبل بمكة، فأقام بمكة 13 سنة، وقيل 15، وقيل 10، والصحيح الأول.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ 40 من عمره بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ومكث عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة، وبعض أهل العلم يقول 15، وبعضهم يقول إنه مكث 10 سنين، والصحيح لا شك أنه الأول، فإنه قد ثبت في البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استتم إذن 63. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة، ولا يستدبر الكعبة ويجعلها بين يديه، وصلى صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس أيضا بعد قدومه المدينة 17 شهرا أو 16 شهرا.
نعم. وكانت أول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بعد أن حولت الكعبة هي صلاة العصر، وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، في رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام، وأقام بالمدينة 10 سنين.
نعم. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الحدث العظيم الذي تغير بسببه مجرى التاريخ وصار موقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف القوي، وصار للإسلام دولة ومنعة. والهجرة سبقها بيعة العقبة، كانت البيعة الأولى ثم البيعة الثانية، كانت سنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيعة بيعة العقبة عند أو قرب العقبة، يعني قرب جمرة العقبة في أيام الحج في أيام منى. وعقيبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين معه بمكة، أمرهم أن يهاجروا إلى المدينة، فكانوا يهاجرون أرسالا تباعا، حتى لم يبقى في المدينة إلا هو عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي وقلة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابيات. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يوم الخميس، ومكث في غار ثور الذي شهر بغار ثور، مكث إلى يوم الاثنين، ثم بعد ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان هذا بعد بيعة العقبة الثانية بثلاثة أشهر أو أقل من ذلك. ووصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يوم الاثنين، واختلف العلماء في تاريخ ذلك، فقيل إن ذلك كان في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وهذا ما اختاره جماعة من المحققين كابن القيم وابن كثير وجماعة من أهل العلم، وقيل إن ذلك كان سنة 8 للهجرة، قيل إن ذلك كان اليوم الثامن عفوا من شهر ربيع الأول. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل في قباء في ديار عمرو بن عوف، مكث عندهم أياما، قيل إنه مكث 4 أيام، والصحيح أنه مكث أكثر من ذلك، الأقرب الله أعلم أنه مكث 14 يوما أو نحوها. وأثناء ذلك أسس للمسجد الأول الذي اجتمع فيه المسلمون للصلاة جماعة علانية، وهو مسجد قباء. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونزل أول ما نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري. وهنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بلا شك المدينة في شهر ربيع الأول، ومعلوم أن التأريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في شهر محرم، فكيف يكون ذلك كذلك؟ يعني كيف يكون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في آخر صفر أو في مفتتح ربيع، ويصل في 12 من ربيع أو نحو ذلك، ثم يقال إن التأريخ بالهجرة، ومعلوم أن البداية كانت بالتاريخ الهجري كانت بأول محرم، ولا يخفاكم أن التأريخ الهجري إنما كان في عهد عمر رضي الله عنه سنة 16 أو 17، على خلاف بين أهل العلم. والأقرب في توجيه هذا الإشكال الذي ذكرته والله تعالى أعلم هو أن التأريخ كان بأول المحرم، لأجل أن العزم على الهجرة إنما كان إذ ذاك، لأن الهجرة كانت أثرا من آثار بيعة العقبة، وبيعة العقبة كانت في شهر ذي الحجة، وأول شهر استهل بعد ذي الحجة هو شهر محرم، فناسب أن يكون هو الشهر الذي يفتتح به هذا التاريخ، لا سيما وأنه شهر فاضل، إذ إنه شهر محرم وهو منصرف الناس من الحج، فالذي يبدو والله أعلم أنهم أرادوا التأريخ بهذا الشهر لأجل هذا الأمر، وهو أن العزم على الهجرة إنما كان في ذلك الوقت والله تعالى أعلم. والحافظ ابن حجر ذكر أن هذا أقوى ما يوجه به هذا الأمر، ذكر هذا في فتح الباري والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وقيل 65، وقيل 60، والأول أصح.
وتوفي، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهذا ما ثبت في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها، وهي حبه وزوجه أم المؤمنين وأقرب الناس إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توفي في بيتها، وتوفي وهو على صدرها، وآخر ما دخل جوفه ريقها حينما لينت وأصلحت له السواك صلى الله على نبينا وسلم رضي الله عنها. فإنها ذكرت كما في الصحيحين أنه توفي وهو ابن 63، وكذلك ثبت في الصحيحين أيضا عن ابن عباس، وكذلك ثبت في صحيح مسلم عن أنس، وكذلك ثبت في صحيح مسلم من قول معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر جميع هؤلاء توفوا وهم أبناء 63. فالمقطوع به دون شك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال المؤلف رحمه الله: وقيل 65، يعني هو ابن 65، وهذا جاء في مسلم عن ابن عباس، لكن الأول عنه أصح، مخرج في الصحيحين. وبعض أهل العلم احتمل أن يكون حسب السنة التي ولد فيها والسنة التي توفي فيها رحمك الله، فكان المجموع 65، هذا نوع من التوجيه لهذا الذي روي عنه. والقول الثالث الذي ساقه المؤلف أنه توفي وهو ابن 60، وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من قول أنس رضي الله عنه، وثبت عنه كما علمت في مسلم أنه ابن 63. وتوجيه ذلك أنه على طريقة العرب في حذف الكسور، العرب غالبا أو كثيرا ما يحذفون الكسور، فلعل أنس رضي الله عنه أراد ذلك والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، ودفن ليلة.
نعم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى. المقطوع به أنه توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقيل إن هذا كان عند اشتداد الضحى، وقيل إن هذا كان عند الزوال، والجمع بين هذا وهذا كما قال الحافظ ابن حجر أنه قرب الزوال. والمقطوع به ثانيا أنه توفي عليه الصلاة والسلام سنة 11، إذن كان في يوم الاثنين وكان سنة 11. والأمر الثالث أن ذلك كان في شهر ربيع الأول، هذه أمور ثلاثة متفق أو مقطوع بها في شأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف العلماء في تحديد هذه الليلة على وجه التحديد. قال المؤلف: لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، يعني في الثاني عشر من ربيع الأول، هذا قول. وقيل لليلتين خلتا منه، يعني في الثاني من ربيع الأول. وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول، يعني في أول شهر ربيع الأول. وقيل في اليوم الثامن. إذن عندنا أقوال، قيل في الأول، وقيل في الثاني، وقيل في الثامن، وقيل في الثاني عشر، وهذا الأخير هو الأشهر. الأشهر أنه توفي صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول عند الزوال أو قرب الزوال والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودفن ليلة الأربعاء، وقيل ليلة الثلاثاء، وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما.
نعم. الأقرب الله أعلم أنه دفن ليلة الأربعاء. النبي صلى الله عليه وسلم توفي كما قلنا في وسط النهار من يوم الاثنين، ومكث كذلك. ثم إنه غسل في يوم الثلاثاء، ثم دفن آخر الليل، يعني آخر هذا اليوم، آخر ليلة الأربعاء، آخر ليلة الأربعاء دفن عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأقرب، الأقرب الذي قدمه المؤلف، وهو أنه دفن ليلة الأربعاء. وكانت مدة علته، يعني مدة مرضه، 12 يوما، وقيل 14 يوما، والأكثر على أنه مكث 13 يوما، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وغسله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه، وحضرهم أوس بن خولين الأنصاري.
هؤلاء الذين كانوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حاضرين: علي والعباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس ومولاياه أسامة بن زيد وشقران، وكذلك حضر أوس بن خولي الأنصاري. هذا الأنصاري الوحيد الذي حضر غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وغسل عليه الصلاة والسلام في قميصه ولم يجرد. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. ولكن هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكفن في 3 أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها،
يعني قيل فيها سحولية، هذه الأثواب نسبة إلى البلدة التي هي سحول، التي كان يؤتى هذا النوع من الثياب منها، فسميت ثيابا سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد.
هذا مجمع عليه أنهم صلوا أفذاذا، وثبت هذا في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لعظم قدره في نفوس كما ذكر الشافعي في الأم ما أمهم أحد في الصلاة عليه، وإنما صلوا أفذاذا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها، ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات.
جل الذين غسلوه كانوا الذين دخلوا قبره فألحدوه صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
اللهم صل على محمد وعليه وسلم. لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة، بل من أعظم المصائب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا أنه قال: إذا أصابت أحدكم مصيبته فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض دفن حيث قبض، وهذا أمر متواتر مقطوع به، حيث دفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وذلك شرقية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في دفنه في ذلك المكان كونه دفن في حجرة عائشة، وهي حجرة منفصلة، بيوته صلى الله عليه وسلم كانت بجوار المسجد ولم تكن داخل المسجد، إنما كانت منفصلة انفصالا تاما، لكنها مجاورة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ذلك المكان لأجل أمرين: الأول أن الأنبياء إنما يدفنون حيث يقبضون، وهذا قد جاء عند الترمذي وأحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يحبون أن يقبضوا أن يدفنوا حيث يقبضون، وهذا الحديث جاء من طرق لعلها بمجموعها تبلغ درجة الحسن. والأمر الثاني ما أفصحت عنه عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيح من أنهم خشوا أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام. خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الرواية خشي إما منه صلى الله عليه وسلم فتكون وصية منه، أو خشي من قبل أصحابه أن يتخذ قبره مسجدا، أن يحصل الغلو بقبره عليه الصلاة والسلام ولو بعد حين ولو بعد سنوات متأخرة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس أن قبر صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة دفعا لهذه الفتنة العظيمة، وإلا فلو كان قبره ظاهرا كحال بقية القبور في البقيع مثلا لحصل بذلك فتنة عظيمة للجهال، والله عز وجل عليم خبير يعلم ما ستؤول إليه الأمور من انتشار البدع، والله المستعان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا السرير الذي كان عليه ثم حفروا في ذلك المكان ثم ألحدوه ثم صبوا عليه اللبن عليه الصلاة والسلام ثم كان الأمر تطور إلى أن أصبح الأمر على هذه الصفة التي تراها اليوم. وتفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت توفي في بيت عائشة رضي الله عنها، ولا شك أنها بقيت بعده عليه الصلاة والسلام سنين كثيرة، والأمر أن بيتها قسم باثنتين كما قال مالك رحمه الله، قسم بيت عائشة باثنتين، قسم كانت تعيش فيه وقسم كان فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما توفي الشيخان أبو بكر وعمر دفن في ذلك أو في تلك الحجرة، فكان صاحبين له عليه الصلاة والسلام في حياته وفي مماته أيضا. ثم إن الأمر بعد وفاة عائشة رضي الله عنها أغلقت هذه الحجرة فلم يكن يوصل إليها حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك أراد توسعة المسجد النبوي، فأمر عامله على المدينة، وكان إذ ذاك عمر ابن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه، فأمره بأن يوسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وسع المسجد من جميع الجهات اللهم إلا هذه الجهة الشرقية التي فيها حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلت جميع حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في هذه الجهة الشرقية وكانت في بعضها في الجهة الجنوبية في جهة القبلة. اللهم إلا حجرة عائشة كان لها وضع خاص فبقيت كما هي، إلا أنه رضي الله عنه هدم جدار هذه الحجرة وأعاد بناءه بناء أقوى، ثم إنه أضاف بعد ذلك جدارا ثانيا بعده، كان بينه وبين جدار حجرة عائشة في بعض الجهات ذراع وفي بعضها أقل من ذراع، يعني كانت المسافة بين الجدارين قريبة جدا. وهذا الجدار جعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله جدارا خماسيا، يعني مكونا من خمسة أضلاع، يلتقي ضلعان منه على شكل مثلث في الجهة الشمالية، يعني إذا صلى الإنسان قبالة الحجرة فإنه يلاقي هذا الجدار ماذا؟ المثلث، وإلا الشكل كله ماذا؟ خماسي. وأراد من هذا كما ذكر العلماء أمرين، أولا أن هيئة المصلي خلف الحجرة لا تكون هيئة المصلي إلى هذه لا تكون هيئة المصلي إلى القبر، والأمر الثاني أراد أن لا تشبه هذه الحجرة بالكعبة. ثم استمر الأمر على هذا إلى عهد الظاهر بيبرس، حيث إنه أدار سنة 668 من الهجرة، أدار جدارا خشبيا بعد هذا الجدار الخماسي، وأدخل في ذلك حجرة فاطمة التي هي تأتي في شمال حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني هذا الذي تراه الآن يتكون من حجرة عائشة رضي الله عنها وجزء، ويتكون من جزء من حجرة فاطمة رضي الله عنها. ثم إنه احترق المسجد، فأدار قايت باي سنة 886، بدل هذا الجدار الذي احترق الخشبي جدارا مشجرا حديديا، والذي يبدو والله تعالى أعلم أنه هو هذا الجدار وأنه لم يتغير، هكذا ذكر المتأخرون من المؤرخين أنه لا يزال هذا الجدار الحديدي الذي تراه الآن الجدار الأخضر. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيط قبره بهذه الجدران الثلاثة، جدار حجرة عائشة، ثم جدار عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك هذا الجدار الذي كان خشبيا ثم أصبح جدارا حديديا. وكان الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذه هي الجدران الثلاثة التي أحاطت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من المسلمين احتياط لأجل دفع كل سبب أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ونكمل ما ييسر الله عز وجل غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.